قال وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهما روى الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت أبو مطيع يقول قلت فإن قال إنه على العرش، يعني أثبت أنه على العرش، ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. ما حال هذا الأثر؟ لماذا؟
ممتاز أخي،
ستروك مرة معنا أبو مطيع البلخي، ما حاله؟ ستروك تقدم معنا مرارا. قال وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، انتهى. قال ولو التفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، أن يقول الشاف قد جاء عن بعض من ينتسب إلى أبي حنيفة أنكروا ماذا؟ العلو، فلو التفت إلى قولهم هذا ولا يعتبر أن هذا القول قولا لأبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم، حتى يقول قد انتسب إلى بعض الأئمة الآخرين من هو مخالف لهم في عقائدهم، فلا يجوز انتساب هؤلاء لأبي حنيفة أنهم على عقيدة أن أبا حنيفة على ما هم علينا. قال وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشكورة، رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم وغيره. لماذا ذكر هذه القصة، قصة استتابة أبي يوسف في هذا الموضع؟
لكي يدل أن أبو يوسف ليس على عبادة في
شيء. نعم، ليبين أن أبا يوسف وهو من أصحاب من؟
أبي حنيفة
كان ممن يثبت العلو، بل لما أنكر بشعر العلو استتابه أبو يوسف، وكان أبو يوسف قاضيا رحمه الله. هذه القصة قول رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره، ساق إسناد ابن أبي حاتم الذهبي في العلو، وهو إسناد صحيح، ساق إسناده الذهبي في العلو بإسناد صحيح، وفيه أنه سجنه بسبب هذه المقالة. وجاء في بعض الألفاظ عند الخطيب وغيره أنه قال له أراك لا تنتهي عن قولك حتى تصعد الخشبة، والمراد بالخشبة التي ماذا؟ يصلب عليها. فكان هذا في استتابة لبشر حين أنكر ذلك، مما يؤيد أن أبا حنيفة رحمه الله كان من المثبتين لعلو الله تعالى، وأن من انتسب إليه ممن ينكر علو الله تعالى لا يمثل قوله. قال ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، هذا تأويل. بعضهم قال معنى الله فوق خلقه فوق عباده، الله فوق العرش، معناه أنه ماذا؟ أنه خير منهم وأفضل منهم، وليس معناه العلو الذي هو فوقية الذات فلا. قال ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير. ما معنى فوق الوزير؟ أرفع منه الدرجات وهو خير منه وأفضل، هذا معناه. قال والدينار فوق الدرهم، فذلك أي هذا التأويل مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة. ننظر هذا الكلام ما له معنى الله خير من عباده، هل هذا يحتاج إلى تقرير أن الله خير من عباده وأفضل من عباده؟ ما يحتاج هذا. فالقول بأن معنى فوق أنه خير وأفضل هذا قول في غاية البعد. قال فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوى من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى، هذا الكلام كله ما له معنى، ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أردل الكلام وأسمجه وأهينه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، عزاه الثعالب إلى أبي درهم البندنيدي. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصر وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى الله خير أما يشركون، والله خير وأبقى، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وهو القاهر فوق عباده، معنى أنه قهرهم جميعا وصار عاليا عليهم بقهره سبحانه وتعالى. قال وفوقية القدر، ولله المثل الأعلى، فلا أحد يساوي قدره، وما قدر الله حق قدره. قال وفوقية الذات، والأدلة كلها التي سبقت في إثبات فوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. لكم كذا ولا تناقض؟ الذي أثبت بعض أنواع الفوقية ونفى بعضها يكون ماذا؟ قد تنقص الله تعالى. كله هذا لماذا ساقه الشارح هذا الكلام؟ ليبين أن قول القائل إن معنى الله فوق العباد أو أن الله فوق العرش أن معناه خير منهم وأفضل، قال هذا لا يصح، ولا يليق أن يكون هذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا في عداد الكلام الذي لا معنى له. قال وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، المكانة هي إيش؟ القدر والمنزلة، قالوا نثبت له علو المكانة أنه في مكانته ومنزلته رفيعة وأما علو المكان فلا نثبته، بل الله في كل مكان. قال وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل. فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. قال عندنا في الحاشية، قال أطلق المؤلف كلمة الأثر على المأثور من كلام السلف كما هو اصطلاح الفقهاء، فإن النص الذي أورده ليس بحديث. كذا في النسخة الجديدة؟ هذا هو حديث، هذا هو حديث ضعيف، هو حديث في مستدرك الحاكم ومسند أبي يعلى وغيرهم عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف من طريق عمر ابن عبد الله مولى غفرة، من طريق عمر ابن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف، وهو السلسلة الضعيف من شيخ الألباني. إيش قال الشيخ الألباني في النصف عندك؟
هو سجل أعرفهم حاكم ووجدت بدلالة بعض الأخوان جزاهم الله خيرا في مستدرك الحاكم بنحو وصححه وتعقبه الذهبي، لأن في عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف وهو مضطرب، أخرج أبو يعلى وغيره وهو مخرج في الضعيف.
قال فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. وهذا من طريق الاستنباط، أي أنه إذا ثبتت له المنزل العالي والمكان العالي فأيضا يثبت له ماذا؟ أنه عالم بذاته سبحانه وبخلقه، فإن هذا من كمال، بل هذا من كمال المنزل العالية. قال فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو أنه عالم في القلوب، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، أي العلو الذي له في القلوب هو مطابق لعلوه سبحانه على خلقه. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، تقدم معنا أمس إشارة إليه أن العلو أيضا ثابت بالعقل وثابت أيضا بالفطرة التي فطر الناس عليها. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. والذي دلت عليه الأدلة أنه سبحانه وتعالى نعم قائم بنفسه بائن من خلقه فليس مختلطا بهم، وإذا كان كذلك فيقتضي أنه ماذا؟ عال عنهم، لأنه إذا كان مخالطا لهم الكون كله مخلوقات من مخلوقات الله، فمعناه أن الله تعالى منفصل وبائن عن جميع المخلوقات، إذن هو في العلو حيث لا مخلوق، وإلا لزم أن يكون مخالطا لهم. هذا هذا اللي في العقل، هذا الوجه الأول. قال الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، يعني أنه خلقهم في ذاته باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته. ما هو الثاني؟ الأول أن العالم مخلوق في ذاته، والثاني أنه خلقه إيش؟ خارج ذاته. فهذا الثاني الذي هو أنه خلق العالم خارج ذاته يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، أي لا يعقل كما تقوله من الجهمية أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، حتى قال بعض الأئمة قال له قلنا لقائل صف لنا العدم لكان أبلغ ما يصف به العدم هو إيش؟ هذا الوصف، أن يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، فهذا هذه الصفة أبلغ ما تكون في صفة العدم، ففيه إنكار لوجود الله تعالى. قال الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل لأنه داخل العالم، فتعين الثاني فلزمت المباينة، هذا دلالة العقل. وأما ثبوته بالفطرة أي أن الله تعالى فطر الخلق على أنه في السماء، فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبي ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. والقصة صحيحة بالعلو للإمام الذهبي وغيره من المصادر. قال أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. واضح إن شاء الله، ما في إشكال، كل هذا الذي قرأناه الكلام العقل يدل على أنه تعالى، والفطرة التي فطر الله الناس عليه تدل على أنه سبحانه أيضا في العلو. ذكرنا لكم أمس أيضا قصة من ذاك الرجل الذي كان ينكر العلو مع من؟ مع شيخ الإسلام رحمه الله، حين التفت إلى السماء أو رفع يده إلى السماء كالشاكي. قال وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، مر معنا تقرير الدليل العقلي وإثبات أن العلم البديهي القاطع يدل على أن الله تعالى في العلو باين من خلقه منفصل عنه. قال جمهور العقلاء أنكروا أن يكون هناك علم بديهي يدل على أن الله في العلو. قال وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة. أولا نقول لهم نحن ماذا؟ لا نوافقكم على أن جمهور العقلاء أنكروا هذا الأمر، بل جمهور العقلاء على إثباته، وإنما عقول المعتزلة والجهمية الذين تحرفت عقولهم بالبدع والشبهات هي التي أنكرت هذا الأمر. وأما العقول السليمة التي على الفطرة فإنها تثبت ذلك. وأدل دليل عليه حديث الجارية، لما كانت لها فطرة سليمة وعقل صحيح لم يتلوث، سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، فقالت في السماء. قال والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، وهذا معنى فإن دعوى الضرورة مشتركة، أي أنتم تدعون أن الضرورة، ضرورة العقل تدل على أن الله في السماء، ونحن ندعي أن الضرورة العقلية تدل على أنه في السماء. قال فإن قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولها هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم. يعني نقول، يقول ابن أبي العز الآن، نحن وأنتم اختلفنا، من الذي يرجح الكفة؟ عقول ماذا؟ عامة الناس الذين ليسوا منكم ولا منا فيما نحن نفصله ونعتقده، وهم بلا شك سيوافقون ما عليه السلف أهل السنة والجماعة، لأنه هو الذي يوافق الفطرة. قال وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم يوافقون على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، لأنكم تقولون إن فطركم دلت على أن الله ليس في العلو، فإن قلتم الفطرة لا يعتد بها فقولكم غير مقبول أصلا، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قالوا أكثر العقلاء على ما نحن عليه، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، الذين قالوا طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك بالإسلام جهم بن صفوان وأتباعه الذين أنكروا علو الله تعالى وأنه ليس فوق العالم شيء. واعتقد طيب، واضح الاعتراض على الدليل العقلي، اعترضوا على الدليل العقلي بهذا الاعتراض وأجاب عنه الشارع. الآن سيذكر الاعتراض على الدليل الفطري. قال واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كذا قالوا إنما يجد الإنسان في نفسه ضرورة إذا دعا أن يتوجه نحو السماء، لأن السماء هي قبلة الدعاء. ماذا أجبنا أمس؟ نعم، أن الصحيح أن الدعاء السماء ليست ماذا؟ قبلة للدعاء، بدليل حال الساجد، فإنه أقرب ما يكون من ربه، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على السجود وهو ماذا؟ لا يستقبل السماء. أيضا قلنا في حالات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل ماذا؟ القبلة، الكعبة، ولا يستقبل السماء. قال واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، هذا الاعتراض الذي اعترضوا به أن السماء قبلة للدعاء، أجيب عنه. أحدهما أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها، يعني أن هذا قول محدث. إذا لم يقله أحد من السلف معنى أنه قول محدث مبتدع، هذا القول الذي قلتموه أن السماء قبلة للدعاء. قال الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإذا دعا الإنسان استحب له أن يستقبل الكعبة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمرات ماذا؟ استقبل القبلة في عدة أحاديث، كذلك يوم بدر سبق معنا أمس الحديث، وقلنا هو حديث أنس، والصحيح أنه حديث من؟ عمر. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، كذلك حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي خطبهم، فلما أراد الدعاء ماذا؟ استقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا. وحوادث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا استقبل القبلة. قال فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه. هذه ثلاثة أوجه أجابة. الوجه الأول أن هذا القول أن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من السلف. الوجه الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة بأدلة كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الوجه الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد ماذا؟ بوجهه، لا ما يرفع إليه يديه. قال كما تستقبل الكعبة في الصلاة، صحة الأدلة بذلك أو لا؟ الصلاة ما كثيرة، قرآن السنة، والدعاء صحة به الأدلة أيضا، نعم، والذكر، هل في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الله يستقبل القبلة؟
لا،
ها؟
أنه لا
في كل
أحيان إذا ذكر الله يستقبل القبلة. ما الدليل؟ أنا ما أعرف دليلا على هذا، لكن يعني ابن عمر رضي الله عنه، يعني ابن عمر رضي الله عنه في الأدب المفرد للبخاري أنه كان إذا ذكر الله تعالى استقبل القبلة، وأما مرفوعا قال والذبح، وهل صح دليل استقبال القبلة في بالذبيحة؟ صح عن ابن عمر رضي الله عنه، نعم، أنه كان يستقبل القبلة بالذبيحة مرفوعا، ما ورد في ذلك ضعيف. استحبه جمع من العلماء، أما الاستحباب حكم شرعي، تعرف أن الاستحباب ماذا؟ حكم شرعي على دليل من القرآن والسنة، فلا يقال يستحب، لكن من فعله ما تنكر عليه، الذي يتحرى أنه يستقبل له ذلك. على الذي لا يستقبل ميت بعض العوام، لكن ما في دليل على اشتراط ذلك. فمن استقبل له ذلك ومن لم يستقبل له ذلك. قال وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة المحتضر، هل يوجه إلى القبلة؟ ما عليك دليلا في ذلك. والملفون نعم، نعم، في السنة أنه يوجه إلى القبلة. قال ولذا سميت وجهة والاستقبال خلاف الاستجبار فالاستقبال بالوجه والاستجبار بالدبر فأما ما حاذاه الإنسان قابله برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا كل هذا يدلل على أن القبلة هي ما يستقبل الإنسان بوجه لا بيده فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها يعني إما يرفع وجهه وإما يمتد على يستلقي على ظهره ويدعو وهذا لا يشرع قال وهذا لم يشرع والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة الموضع الذي ترفع يدك إليه لا يسمى هذا الموضع قبلة بل القبلة ما استقبله المستقبل بوجهه لا حقيقة والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك الوارد من النهي عن ذلك هو ماذا؟ الصلاة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان بصره ووجهه إلى السماء في الصلاة أما في الدعاء فالله أعلم لا أعلم دليلا فيه النهي أن يرفع الداعي وجهه إلى السماء قال ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك ومعلوم أن التوجه بالقلب والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فإن واضع الجبهة هم قالوا أيضا الداعي الذي يدعو في السجود لا يستقبل ماذا؟ الكعبة وأنتم تقولون إن قبلة الدعاء هي قبلة إيش؟ الصلاة هل الآن الساجد أراد بسجوده في الأرض ووضع جبهته على الأرض أراد استقبال قبلة الدعاء أو أراد الخضوع لله تعالى؟ فلا يقال إنه أراد استقبال القبلة بل أراد إيش؟
الخضوع
وليس الدعاء من شرطه أنه إيش؟ يستقبل القبلة فيه قال وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساجد أبدا أنه تحته لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل ذكر هذا عن شيخ الإسلام في بعض كتبه بدون إسناد ما وقفته على إسناد قال تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وإن من أفضى به النفي إلى هذا الحال إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته وبعيد من مثله الصلاح قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان نسأل الله العفو والعافية وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه أي لا يحيطون به علما ولا رؤية أعجز عن الإحاطة بخلقه عجزوا أن يحيطوا به علما أو رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء وأظن هذا الكلام اللي قرأناه واضح نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لكن هو في سياق الكلام يقول إيش؟ الدعاء الذي هو اللي ليس هو الصلاة. فالنهي الأرض هو الصلاة. قال لها دعاء لكن ظاهر أنه في سياق الكلام على الدعاء الذي هو اللي يقول الله سبحانه وتعالى. هو يرد.